الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم عقيدة إسلامية واحدة. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين في جامعة العلوم والتكنولوجيا في برامج الدراسات الإسلامية علوم القرآن الشريعة والحقوق، نرحب بكم أجمل ترحيب في مقرر العقيدة الإسلامية واحد، والتي نحن اليوم سنعيش وإياكم بمشيئة الله تعالى الحلقة الثانية منها. والفقرة الأولى في هذه الحلقة ستكون الإجابة عن التدريبات التي طرحناها في الحلقة الأولى والتي وعدنا بالإجابة عنها في هذه الحلقة بمشيئة الله.
إجابة أسئلة الحلقة الماضية. إجابة السؤال الأول: المطلوب فيه تعريف مفهوم العقيدة في اللغة والاصطلاح، والإجابة هي: كلمة عقيدة في اللغة مشتقة من عقد بمعنى ربط وشد وعزم. أما العقيدة في المصطلح الإسلامي فهي جملة الأصول والحقائق الإيمانية أو العقدية التي جاء بها الشرع ودعا الإنسان إلى الإيمان بها إيماناً لا يرقى إليه شك ولا تزعزعه الشبهات. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إجابة السؤال الثاني: المطلوب فيه ذكر بعض أسماء العلم الباحث في الاعتقادات مبينا أقدمها استخداما عند العلماء والمصطلح الذي ذكره القرآن الكريم، والإجابة هي: منها مصطلح العقيدة الإسلامية، الإيمان، الفقه الأكبر، علم التوحيد، أصول الدين، وعلم الكلام. أما أقدمها استخداما فهو الفقه الأكبر الذي استخدمه الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، والذي ألف كتابا بهذا العنوان. أما المصطلح الذي استخدمه القرآن الكريم فهو الإيمان. إجابة السؤال الثالث: المطلوب فيه إكمال الفراغات، والإجابة هي: من خصائص العقيدة الإسلامية الوسطية والربانية والثبات والشمول، ويراد بها أنها عقيدة لا تقبل التجزئة، بل لا بد أن يؤخذ كلها بكل محتوياتها بدون إنكار أو شك في أي جزء منها مع تفسيرها لكل قضايا الوجود. إجابة السؤال الرابع: المطلوب فيه ذكر صاحب كتاب درء تعارض العقل والنقل، والإجابة هي: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وموضوع رد شبهة تعارض ما جاء من ربنا تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع العقل. إجابة السؤال الخامس: المطلوب فيه توضيح مواقف كل من أهل السنة، المعتزلة، الأشاعرة من الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد، والإجابة هي: يكاد يكون هناك اتفاق بين المعتزلة في عدم قبول أحاديث الآحاد في مجال العقيدة لعدم إفادتها العلم اليقيني في نظرهم، ويذهب جمهور العلماء من أهل السنة إلى وجوب العمل به متى تحققت فيه شروط القبول. أما الأشاعرة فقد أخذ متقدموهم كالأشعري والباقلاني بأحاديث الآحاد ما دامت صحتها قد ثبتت، أما المتأخرون منهم فانتهوا مع المعتزلة إلى عدم قبولها.
والآن عزيزي الدارس نبدأ حلقة اليوم وهي بعنوان الإيمان بالله. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على
1- تتعرف على مفهوم الإيمان بالله في اللغة والاصطلاح. 2- تناقش أدلة وجود الله تعالى في القرآن الكريم ودلالاتها على ذلك.
عزيزي الدارس، سعيا لتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول الفقرات الآتية.
محتوى الحلقة: 1- مفهوم الإيمان بالله تعالى. 2- أدلة القرآن الكريم على وجود الله تعالى.
والآن نبدأ عزيزي الدارس بتناول الفقرة الأولى وهي بعنوان مفهوم الإيمان بالله. عزيزي الدارس، نبدأ الآن بمفهوم الإيمان. مفهوم الإيمان في اللغة التصديق. قال تعالى:
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
أي وما أنت بمصدق. وأما تعريف الإيمان في الاصطلاح فقد عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. واتفق أهل العلم اللاويين وغيرهم على أن الإيمان معناه التصديق، إلا أن الذي يجب أن يكون مع التصديق إقرار. قال الله تعالى:
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
وعرفه علماؤنا رحمهم الله تعالى بأنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد ويقوى بالطاعة وينقص ويضعف بالمعصية. وأما الإيمان في الاصطلاح فيعرف بأنه التصديق والاعتقاد الجازم بالله ووجوده سبحانه، وأنه تعالى واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه وحده الذي يستحق العبادة والدعاء والخشية والخضوع والخوف والرجاء، وهو وحده الذي نأخذ منه الأوامر والنواهي في حياتنا. ومن أدلته في القرآن الكريم مع بقية أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قوله تعالى:
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
وغيرها من آيات القرآن الكريم المبثوثة في سوره. ومن أدلته في السنة حديث مراتب الدين، وفيه أن جبريل عليه السلام عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عزيزي الدارس، بعد أن استعرضنا معك مفهوم الإيمان بالله ننتقل بك إلى الفقرة الآتية بعنوان أدلة القرآن الكريم على وجود الله تعالى. إن قضية وجود الله تعالى من القضايا التي شغلت الفكر الإنساني واهتم بها الفلاسفة والمفكرون على اختلاف أديانهم ومذاهبهم. إن القرآن الكريم في عرضه لقضايا العقيدة لم يهتم بمسألة إثبات وجود الله تعالى وإقامة البراهين على ذلك مثل اهتمامه بقضية التوحيد ونفي الشريك لله تعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالخلق والعبادة. ذلك لأن مسألة وجود الله تعالى تعد من الحقائق التي تقول بها البداهة ولا تحتاج إلى برهان. قال تعالى:
قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض.
وأن الإيمان بالله تعالى مسألة فطرية في النفس الإنسانية لا تحتاج إلى برهان من خارجها. ومع هذا فقد سعى القرآن الكريم إلى ربط الإنسان بالوجود الواقعي في عالم الغيب والشهادة بطريقة تجعله يتفاعل معه وينفعل به ويدرك من خلاله آثار الله وقدرته وقدرته تعالى وإرادته. ومن أهم الأدلة على وجود الله تعالى ومعرفته ما يلي:
أدلة القرآن الكريم على وجود الله تعالى: 1- دلالة الفطرة، 2- دلالة العقل، 3- دلالة الشرع، 4- دلالة الحس، 5- دلالة الدعاء، 6- دلالة الإعجاز، 7- دلالة الهداية.
والآن عزيزي الدارس، سنتناول تلك الأدلة كل على حدة، مبتدئين بالدليل الأول: دلالة الفطرة. إن الفطرة السليمة التي أرسها الله تعالى في خلقه تشهد بوجود الله عز وجل وأنه تعالى واحد لا شريك له. قال الله:
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وفيما يأتي عزيز الدارس نبين لك معنى الفطرة في اللغة والاصطلاح ودلالتها على وجود الله تعالى.
دلالة الفطرة: الفطرة في اللغة تعني أصل ابتداء الشيء وخلقه، وفي الاصطلاح قيل إن الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها المولود من المعرفة بربه تعالى، ويقال إن الفطرة هي الجبلة المتهيئة لقبول الدين.
عزيز الدارس، إن الإيمان بالله تعالى وفقا للتصور الإسلامي مسألة فطرية في النفس الإنسانية يشعر بها كل من سلمت طويته ويحسها كل من صفت نفسه، فيدرك أن هناك ربا خالقا مدبرا وراء هذا الكون أخرجه من العدم إلى الوجود وجعله نظاما يسير وفقه، فينبغي التوجه إليه وحده دون غيره بالعبادة والخضوع. وهذا الشعور قاسم مشترك بين الناس جميعا أودعته فطرهم قبل وجودهم في هذه الحياة وحين كانوا في عالم الدر. تعلم عزيزي الدارس أن المخلوق لا بد له من خالق، هذا ما يعرف بقانون السببية، والذي ينبني عليه قانون يقرر أن هناك علاقة سببية بين المسببات وأسبابها، ويؤكد أن شيئا من الممكنات لا يحدث بنفسه من غير شيء، لأنه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده، ولا يستقل بإحداث شيء، لأنه لا يستطيع أن يمنح غيره شيئا لا يملكه. ولقد احتج القرآن الكريم على المكذبين المنكرين بحجة لا بد للعقول من الإقرار بها ولا يجوز في منطق العقل السليم رفضها. قال الله تعالى:
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
إن العقل هنا عزيز الدارس عمل على تأكيد إثبات أهم قضية وهي وجود الله تعالى من خلال المنهج القرآني المرسوم له، وذلك بالنظر والتفكر في مخلوقاته تعالى، الأمر الذي جعل كثيرا من علماء الأرض في الحياة المعاصرة يقرون ويعترفون أن وراء هذا النظام المبدع إلها مسيرا مدبرا يتصف بصفات العظمة والجلال. يقول أحدهم: أينما اتجهت ببصري في دنيا العلوم رأيت الأدلة على التصميم والإبداع، على القانون والنظام، على وجود الخالق الأعلى. إنني أعتقد بوجود الله وأعتقد أنه هو القدير الذي خلق الكون وحفظه، وليس ذلك فحسب، بل هو الذي يرعى درة خلقه وهو الإنسان. بل ويقول آخر: وعلى ذلك فإنه مما يتفق مع العقل والمنطق أن يكون ذلك التصميم البديع للعالم من حولنا من إبداع إله أعظم لا نهاية لتدبيره وإبداعه. عزيزي الدارس، إن المصدر الوحيد لإدراك حقائق عالم الغيب وما فيه وما وراءه هو الوحي، هو الوحي الإلهي الذي جاء من عند العليم الخبير. فما الوحي وما دوره في مسائل العقيدة؟ هذا ما سنبينه فيما يأتي. فالوحي هو الوسيلة الأساسية لمعرفة الله، فهو غير محدود، وأراد الله أن تكون حقائقه نافذة وثابتة ويقينية، فجعل مصدره هو تعالى، فكمل به كل نقص، وبين به ما فيه خير هذا الإنسان وسعادته في الدارين، فعرفنا سبحانه وتعالى بنفسه عز وجل تمام المعرفة، وما الذي يجب القيام به في الحياة تمام البيان وأكمله. وقد حفظ هذا الوحي بالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهما أي القرآن والسنة المصدران الوحيدان للوحي. ولقد اهتم القرآن الكريم بقضايا العقيدة وطرق إثباتها لأنها أساس الدين وينبني عليها جميع قيمه وأحكامه. عزيزي الدارس، أما الدليل الثالث من أدلة وجود الله تعالى فهو دلالة الشرع، ونقصد به ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله تعالى:
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
وفي الحديث الشريف: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والآن عزيزي الدارس، ننتقل إلى الدليل الرابع من أدلة وجود الله تعالى، وهو الدليل الحسي. نقصد بالدليل الحسي الاستدلال على الله تعالى من خلال بديع مخلوقاته المبثوثة في كل ناحية من نواحي الحياة. إن الكون وما فيه من كائنات وأشياء من أقوى الأدلة على وجود الله تعالى ووحدانيته، وهي أي هذه المخلوقات تدل على وجود الله تعالى من جهتين، من جهة خلقها وإبداعها، ومن جهة ملائمتها لوجود الإنسان. ومن ثم يمكن أن نشير إلى ما يعرف بدليل الخلق والإبداع. فدليل الخلق والإبداع هو نفسه الدليل الحسي الذي يعبر به بعض العلماء، حيث اهتم القرآن بظاهرة الخلق باعتبارها من أقوى البراهين والأدلة على وجود خالق عالم حكيم. والخلق يستعمل كما يقول الرائب الأصفهاني في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء. حين نقرأ في القرآن الكريم خلق السماوات والأرض أي أبدعهما، قال تعالى بديع السماوات والأرض. والآيات الدالة على الخلق يضيق عنها المقام، وتكفي الإشارة إلى ما ورد من تنبيه الأذهان ولفتها إلى النظر في السماء والأرض وما فيهما. قال الله تعالى
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
عزيزي الدارس، إن آيات الله الكثيرة في الأنفس والآفاق ناطقة وشاهدة بأن الله ليس له شريك، وأنه وحده المستحق العبادة دون سواه. وهذا ما نطقت به آيات القرآن الكريم ودعت الناس إلى النظر والتأمل. يقول الله تعالى
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
إن النظر في الكون وفقهه هو التوحيد القرآني لبناء الإيمان وتأسيسه. فكل المخلوقات من صنع الله الذي أتقن كل شيء وليس لغيره شيء، هذا خلق الله. يقول الله تعالى
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
وهكذا يتبين عزيزي الدارس أن كل ما في الكون، إنسان، الحيوان، الجماد، يشهد بوجود الله ووحدانيته. ولنا أن نتأمل في هذه الآية، هذه الأبيات الحكيمة. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات وأزهار كما الذهب السبيك. على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. عزيزي الدارس، أما الدليل الخامس من أدلة وجود الله تعالى فهو دلالة الدعاء. من الأمور المسلم بها أنه ما من نفس إلا وتلجأ إلى الله ساعة الخطر، تدعوه وتتضرع إليه في كشف الضر، ويستجيب الله للمضطر إذا دعاه ويكشف ما به من ضر. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا كثيرا، فقال تعالى
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
وهنا أشير عزيزي الدارس إلى أن لكل واحد منا تجربته الخاصة، وربما عاش تجربة عامة في استجابة الله عز وجل دعاءه. فحري بالمؤمن أن يستحضرها، أن يستحضر هذه التجربة. ومن أبرز مظاهر هذا المعنى حال الناس عند القحط والشدة، ف فيلجؤون أي الناس لصلاة الاستسقاء، فيغيثهم الله ويفرغ كربتهم.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
والآن ننتقل إلى الدليل السادس من أدلة وجود الله تعالى، وهو دلالة الإعجاز. فمما ينبغي إدراكه ولا ريب فيه أن الإنسان عاجز عن فعل شيء في نفسه أو الكون، بل وعن خلق أضعف خلق من مخلوقات الله، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه القرآن الكريم:
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.
فإنه ما من نبي إلا وحاج قومه بالإعجاز، كما أوتي معجزة من جنس ما اشتهر به قومه تظهر عجز القوم عن إتيان مثلها، مما يشهد بصدق رسوله وما جاء به من عند ربه، وأن مصدر الإعجاز هو الله تعالى. بعد هذه الحقيقة نأتي إلى أمثلة من هذا الإعجاز، كقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء مع النمرود طائية زمانه:
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
وكذلك ما كان من أدلة حسية لعيسى عليه السلام كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، قال تعالى:
أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله.
وهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر القرآن الكريم، وهو الإعجاز الباقي الخالد إلى قيام الساعة. لقد جعل الله معجزة الإسلام في كتابه الذي حمل الهدى والنور للبشرية وكل الخلق إلى قيام الساعة، حيث أراده الله أن يكون خاتمة الرسالات، ومن ثم فإن إعجازه دليل على صدقه وصدق من حمله وصدق مرسله، إنه الدليل الخالد إلى قيام الساعة، يقدم نفسه إلى كل باحث يريد أن يبحث عن الحقيقة ليتبين له وجه الإعجاز. قال تعالى:
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. عزيزي الدارس، بعد أن استعرضنا معك تلك الأمثلة، ننتقل إلى الدليل السابع والأخير من أدلة وجود الله تعالى، وهو الهداية تعني الدلالة، ومعناها أن الله ما خلق خلقا من خلقه إلا وجعله ما يستقيم به حياته، وجعل لهذا الخلق خلقه المناسب، وهداه لما فيه صلاحه. قال تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
ومن صور ذلك هداية الإنسان في أطوار حياته. قال تعالى:
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
وفي الكون قال تعالى:
للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
وكذلك هداية الله للنحل والنمل في عالم الحشرات. وقل مثل ذلك عزيز الدارس في كل عالم الله التي خلقها. تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات حلقة اليوم، ونجد من المناسب أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بموضوع هذه الحلقة، نأمل أن توفق في الإجابة عليها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. وإلى التدريبات.
الأسئلة: السؤال الأول، ما مفهوم الإيمان في اللغة والاصطلاح؟ السؤال الثاني، هل مفهوم الإيمان بالله هو مفهوم الإيمان؟ وضح ذلك. السؤال الثالث، أكمل الفراغ، من أدلة وجود الله تعالى الفطرة والحس ويراد بها. السؤال الرابع، ما المراد بدليل الإعجاز ومثل لما تقول؟ السؤال الخامس، بيّن هداية الله لكل من الإنسان والنمل وعلى ماذا يدل ذلك؟
إلى هنا عزيزي الدارس نأتي إلى ختام حلقة اليوم، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة، والتي سنتناول فيها تكملة ما جاء في الوحدة الثانية التوحيد وما يتعلق به، نأمل التحضير لها. وإلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقيدة إسلامية واحدة. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.